بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: باب الأسماء الستة. وبعضهم يقول الأسماء الخمسة، ولكنه قد سمع في كلام العرب زيادة السادس، فلا يصلح أنه يحذف. قال المؤلف رحمه الله: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال في شرحه: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، لأن الأصل أن الرفع يكون بإيش؟ بالضمة، والنصب بالفتحة، والخفض بالكسرة، وهذا خرج عن الأصل. وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، والمراد بالمعتلة قالوا التي أحرف أعرابها أحرف علة، أحرف أعرابها أحرف علة، أو التي لاماتها أحرف علة، وهذا من باب التغليب فليست كلها، هذا من باب التغليب فليست كلها، لأن فوك لامها ليس حرف علة، فوك حرف ليس حرف علة، وإنما هذا من باب التغليب، قيل لها المعتلة من باب التغليب، لأن أحرف إعرابها أو لاماتها أي آخرها حروف علة إلا فوك، هذا ليس حرف علة، لكن هذا يقال من باب التغليب. قال: المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي. وهذا هو القول المشهور في إعرابها، هذا هو القول المشهور في إعرابها. وأما الذي ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين فإنهم يعربونها بحركات مقدرة، يعربونها بحركات مقدرة في الرفع على الواو وفي النصب على الألف والخفض على الياء بحركات مقدرة لا بالحروف. وأيهما أسهل، أن تعرب بالحركات المقدرة أم بالحروف؟ الأسهل بالحروف ونمشي، هذا هو الأسهل. وقد ذكر الشيخ العثيمين في شرح الأجرومية وفي كثير من كتبه ويتحدث عن النحو، فيقول: الأحسن الإنسان أن يأخذ بالأسهل ما لم يكن فيه إيش؟ ما لم يكن فيه مخالفة، ما لم يكن فيه مخالفة أو يكون القول قول شاذ أو منكر، وإلا في مسائل النحو لا تعقد، خذ لك بالأسهل. طيب، كما سيأتي في الجوازم، فهذا الأسهل أن تعرب بالحروف ولا نحتاج إلى التقدير. وقد ذكروا كما في الصبان أن لهذه الأسماء أو في هذه الأسماء 12 قولا في إعرابها، فيها 12 قولا، هذا الذي ندرسه ونمر عليه في الأجرمية في المقدمة في المتممة في إلى آخره، أنها ترفع بالألف وتنصب بالواو، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا قول من 12 قولا، لكن أشهرها هذا القول، والقول الثاني الذي اختاره سيبويه أنها تعرب بحركات مقدرة، بحركات مقدرة، فيكون مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: شروط إعرابها بالحروف. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون مفردة، والمراد بالمفرد هنا ما يقابل المثنى والجمع بخلاف المفرد في باب الكلمة الذي مر معنا، ما لا يدل جزء على جزء معناه، وبخلاف المفرد في باب النداء، وبخلاف المفرد في باب الخبر، وإنما المفرد في باب الإعراب، المفرد هنا بباب الإعراب، فيشترط أن تكون مفردة. طيب، وهو الذي يقابل المثنى والمجموع. فلو كانت مثنى، وهي كلها تثنى، كل هذه الأسماء تثنى، لكنها لو ثنيت خرجت عن هذا الإعراب. فلو كانت مثنى أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، كما تعرب كل تثنية، كما يعرب المثنى. المثنى بماذا يعرب؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول: جاءني أبواني ورأيت أبوين ومررت بأبوين، ومنه في القرآن الكريم آيات كثيرة: ورفع أبويه على العرش، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. طيب، قال: وإن كانت مجموعة جمع تكسير، وهي كلها أيضا تجمع جمع تكسير، كلها تجمع جمع تكسير، أعربت بالحركات على الأصل، كقولك: جاءني آباؤك. إيش إعراب آباؤك؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخر، لأنه جمع تكسير. ورأيت آباءك ومررت بآبائك، ومنه قول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم، ومنه قل إن كان آباؤكم. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، كما يعرب إيش؟ جمع المذكر السالم. ولكن في هذا الموضع قالوا هي ليست جمع تكسير أو جمع المذكر السالم، وإنما هي ملحق، هي ملحق بجمع المذكر السالم، لأنها ليست بعلم ولا صفة، لأنه لا يجمع جمع المذكر السالم من الأسماء المفردة إلا بشروط، ومنها أن يكون علم أو صفة، وهي ليست بعلم ولا صفة، فلهذا هي ملحقة بجمع مذكر السالم، تعرب إعرابه وليست منه، تعرب إعرابه وليست منه. وبعضهم يقول هذا الإعراب يعتبر شاذا، أو هذا الجمع يعتبر شاذا. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون مفردة، خرج المثنى والجمع. تقول أو الجمع أو ما يلحق بالجمع. تقول جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بأبينا، ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم والحم، يعني معناه أنها لا يجمع منها جمع، يعني جمع تصحيح أو ملحق بجمع التصحيح بجمع ذكر السالم إلا ثلاثة. طيب رد هذا السجاعي فقال وفيه نظر، فقد سمع أبونا وأخونا وهنونا وذوونا بواوين، يعني معناه أنه ليس فقط الأب والأخ والحم، فالأب سمع والأخ سمع والهن أيضا سمع جمعه بهذا الجمع، وذو أيضا سمع. طيب فقوله أنه لا يجمع منها إلا الأب والأخ والحم فيه قصور، قد سمع غير هذه الثلاث، سمع الجمع في غير هذه الثلاث. هذا انتقاد من هذا الوجه. الوجه الثاني أنه حصل خلاف الحم هل يجمع هذا الجمع، فابن مالك يقول لو قيل في حم حمون لم يمتنع، ولكن لا أعلم أنه سمع، ابن مالك ينكر أنه سمع في الحم. وقال أبو حيان ينبغي أن يمتنع لأن القياس أباه، وحكى بعضهم سماع هنون وذوون، وعن ثعلب أنه يقال في فم فون وفين، قال أبو حيان وهذا في غاية الغرابة. إذن ما وجه الانتقاد في هذه العبارة؟ قوله لم يجمع منها هذا الجمع إلا هذه الثلاث الكلمات أو ثلاث الأسماء، هذا فيه قصور، فقد سمع غيرها. أيضا إدخال الحم فيه خلاف، والأكثر على أنه لا يجمع هذا الجمع لأنه لم يسمع، لم يسمع. والحاصل أن المراد بهذا أنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت مفردة، فخرج المثنى والمجموع ما جمع منها أو ما كان ملحقا بالجمع. قال الثاني أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات، نحو جاءني أبيك، أبيك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه صغر. ورأيت أبيك ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة، وقولها أن تكون مضافة قالوا بالنسبة لذو وفو أو فم إذا خلت من الميم، فما ذكر هنا من الشرط هو للبيان، لأنهم لا يكونان إلا مضافين، لا يكونان إلا مضافين. طيب قال أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. قال ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فلا يصلح أن تقول هذا أبي وتعربه إعراب الأسماء الستة، إذا أضيف إلى المتكلم لا يعرب إعراب الأسماء الستة. طيب واشترطوا فيها كما تقدم أن فو لا تضاف إيش إلى الميم، لا تضاف إلى الميم، وذو أن تكون تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، ذو مال ذو جاه ونحو ذلك. قال فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي، إيش إعراب أبي؟ خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إيش؟ المناسبة. ورأيت أبي منصوب أيضا، ومررت بأبي مجرور، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط، أي في المتن، لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. انظروا في المتن أبوه وأخوه وحموها وهنوه هذه مفردة ومكبرة ومضافة لغيرها المتكلم. فهو يقول ما ذكرت الشرط في المتن لأنه يكفي إيش الصياغة. هذا الكلام منتقد، هذا الكلام انتقد على ابن هشام. ما وجه الانتقاد؟ قال المعلق هنا لكنه رحمه الله قيد الأمثلة بالإضافة إلى ها الغائب. انظروا في الأمثلة إيش في المتن، أبوه أخوه حموها هنوه فوه ذو مال، كلها إيش أضيفت إليش إلى ضمير الغائب. وحينئذ إذا اعتبرت الهاء قيدا، يعني إذا جعل أيضا هذا السياق الذي أنت قلت هذا السياق يدل على الشروط، فهل هذا السياق أيضا يدل على أن الإضافة تكون إلى ها الغائب؟ قال خرج نحو أبوك وأخو زيد، هذه ما هي داخلة. إذا كان أنت تقول هذا الصورة التي وضعتها في المتن فيها الشروط، طيب فهل من الشروط الإضافة إلى ضمير الغائب؟ فإن قلت كذلك أخرجت أسماء أضيفت إلى غيرها الغائب وهي من الأسماء الستة. وإن لم تعتبر، يعني إن لم تكن هذا معتبر أنه لابد أن تضاف إلى ضمير الغائب، دخل نحو أبي وأخي. أبي وأخي ما له؟ أضيف إلى المتكلم صح ولا لا؟ طيب إن جعلته مما يضاف إلى ضمير الغائب فإنه يخرج أسماء ستة تعرب هذا الإعراب وضيفت إلى غيرها الغائب، إلى غيرها الغائب. وإن قلت هو ليس بشرط، المهم الإضافة، يقال لك طيب والمضاف إليه المتكلم؟ إذن كان ينبغي الاحتراز. قال دخل نحو أبي وأخي فلا يتم له على الحالين كلامه، فالأحسن أن يكون استغناءه عن ذكر الشرط الأخير لشيوعه وكونه منصوصا عليه في باب الإضافة وغيره من كتب النحو. يعني معناه إيش قوله واستغنيت عن هذه الشروط، أي إلا الأخير الإضافة إلى المتكلم، لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غيرها المتكلم. يعني معناه أن هذا ينتقد عليه في الأخير في الإضافة إلى المتكلم، كان ينبغي أن يذكره في المتن، أو لا يقول أن سياق المتن يدل عليه، سياق المتن يدل عليه لما تقدم من الانتقاد. نعم نعم، تخصيصه بضمير الغائب هل معناه أنه شرط؟ ليس بشرط. إن قال شرطا أخرج أبوك، وإن لم يقل هو شرط دخلت ياء المتكلم، ففيه نظر. قال تفسير اللفظي، تفسير لفظي الحم والهن، وإنما قلت وحموها فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحم أقارب زوج المرأة. الحم والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، الحم والموت أي أقارب الزوج، كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة، لكن الأصل أنه يطلق على أقارب إيش الزوج، وإلا فإنه قد يطلق على أقارب الزوجة فيقول إيش حموه أي أقارب زوجته، يقال إيش حموه بدل حموها، يقال حموه أي أقارب زوجته كأخوانها وأبناء عمها ونحو ذلك. قال والهن قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، وقال بعضهم وقد يدخل على أسماء الأعلام، لكن الصحيح والأكثر أنه على أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك. وقيل عما يستقبح التصريح به، قال ياسين على الفاكهة أي من العورة والأفعال القبيحة. وقيل عن الفرج خاصة، ولا بأس أنه يطلق على هذا كله، لا بأس أنه يطلق على هذا كله، وقد جاءت بعض الأدلة بالتنصيص على بعضها، جاءت بعض الأدلة بالتنصيص على بعضها، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني 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 أبيه، بهني أبيه هذا أراد به الفرج خاصة، نعم فأعظوه بهني أبيه، هذا فيه تنصيص على أن أراد به الفرج. وقد يأتي ويراد به الاسم كما ذكروا في بعض كلام العرب، ولعله موجود عندكم، نقله محمد محي الدين، نقل بعض الأبيات التي فيها أنه قد يطلق على غير ذلك من الأسماء الأجناس أو عما يستقبح ولو لم يكن الفرج خاصة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.